ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
والثاني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال راهب عالم. وهذا الوصف الثاني يدل على أن الأول جاهل، لذلك كان الجهل ظاهرا على فتواه. رجل عاصي مهما بلغ عصيان يقول ألي توبة؟ يقول له لا. ومن أدراه؟ أجعله الله وكيلا أم جعله حسيبا؟ فهذا جاهل افتات على الله عز وجل فراح ضحية لسانه. إنما الآخر راهب عالم، ودلنا جوابه على فقه نفسه ونبع علمه. فلما سأله إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. فلم يستفي بقوله نعم، وقد كانت كافية في رد جوابه، في رد سؤاله ألي توبة؟ نعم. ولكن العالم ناصح فتمم له ما يجعله مستفيدا من توبته فقال نعم ومن يحجب عنك باب التوبة. فدل على أن المسألة كلها بيد الله وليس بيد أحد. ثم دله فقال اخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا. المجرم الذي مارس العصيان حتى وصل به الأمر أنه قتل 100 نفس، قتل 100 نفس، فمثل هذا الإنسان لا يجوز أن يبقى في الأرض التي مارس فيها هذا العصيان، بل لا بد أن يذهب إلى أرض أخرى لا يكون معروفا فيها ببصره ولا جبروته. حينئذ سيتصدى له أهل هذه الأرض لجهلهم بمقدار عصيانه، وحينئذ ينتفع بأهل الأرض التي هاجر إليها. لذلك قال له اخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. ولا يجيب بهذا الجواب إلا عالم. أهل العلم من الدعاة إلى الله عز وجل ومن العلماء يعرفون طرائق الدعوة إلى الله ويحسنونها، وطرق الدعوة إلى الله عز وجل مذكورة في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فطرق الدعوة طريقان أساسيان وطريق يضطر الداعية إليه وإن لم يكن من طرق الدعوة أصالة. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذان طريقي الدعوة. والجدل ليس من طرق الدعوة أصالة، لذلك لم يعطفه الله عز وجل على الطريقين الأوليين، فلم يكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، إنما قطعها فجعل الدعوة للطريقين الأولين وجعل الجدل قسما مستقلا. وفي هذا حكمة بالغة، فإن الجدل ليس من طرق الدعوة إنما يضطر إليه الداعية لإزاحة هؤلاء الأدعياء، لإزاحة الذين يقفون في طرق الدعوة. كما يقول العلماء آخر الطب الكي، بعدما نفدت كل الأدوية ما بقي إلا الكي وهو آخر ما يلجأ الإنسان إليه. فأما الحكمة فهي وضع الشيء في موضعه، والحكمة حكمها ذاتي فيها، لذلك لم تحتج إلى وصفها بالحكم. فلم يقل ادعو إلى ربك بالحكمة الحسنة، لأنها لا تكون حكمة حتى تكون حسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من دعا إلى الله عز وجل بالحكمة. الحكمة أيها الإخوة أن تضع الشيء في موضعه، ونقيضه ظلم. فالحكمة في مقابلها ظلم، والحكمة تكون بالقول والفعل معا، والأصل فيها رعاية المصالح واستنالة قلوب العباد. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخرج قصر السبط في ذلك، وله في هذا مواقف مشهورة، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطف رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم، فقلت: يا سفل أمياه، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، لكني سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط أحسن تعليما منه، فوالله لا كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فانظر إلى هذا التعليم البالغ. وقد كلم معاوية بن الحكم السلمي على أنه أحسن الناس تعليما بشيئين، قال: فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني. هذا أول شيء، أنت إذا تصدرت للدعوة وكنت عالما بطرائق الدعوة فإنه لا ينبغي لك أن تسب المخالف ولا أن تقهره ولا أن تسمعه ما تكره أذناه، لأن المفترض أن الداعية طبيب ناصح يكاد يموت حسرة على المخالف، لأن المخالف يعرض نفسه لعذاب الله، فمن شفقتك عليه وحزنك أن يدخل النار فأنت تترفق به غاية الترفق لتحمله على الطاعة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. دافع يعني قاتل، يقتل نفسه حزنا عليهم. فهكذا ينبغي أن يكون الداعي. أنت رجل تدعو إلى الله ومن الدعاة لن أدعيه، رأيت رجلا يخالف الشرع في مسألة ما في أي جزئية، الأصل أن تعتقد أنه جاهل بالحسن، ولو أنه كان عالما ما صالح، لأن حسن الظن بالمسلم يقتضي ذلك، أنه لا يعلم فيخالف عمدا، إنما يخالف جاهلا. فبدلا من تعنيفه وإسماعه ما يكره، انشغل بتعليمه، لا سيما إذا كنا في بيئة جاهلة كسائر بلاد المسلمين. نظرا لقلة العلماء الدعاة الربانيون أنذر من الكبريت الأحمر في أمة المسلمين، وإذا مات منهم عالم نظل على الأقل 20 سنة حتى يخرج حدث فيكون عنده من العلم والحسنة مثل الذي مات. يعني هل نستطيع أن نعوض ضخامة الشيخ الألباني؟ هل نستطيع أن نعوض ضخامة الشيخ الألباني؟ لا. لو أن حدثا مثلي أراد أن يأخذ مكانة الشيخ الألباني في الأمة فأنا أحتاج من الآن 20 سنة حتى أكون رجلا محترما. إذا قلت واسمع لقولي، الشيخ الألباني كان ينتظر فتواه على الأقل 5 ملايين رجل في الدنيا، وهناك بلاد مغلقة على الشيخ الألباني مثل الجزائر مثلا، إذا قال الألباني قولا فهو القول النهائي في الموضوع. فمتى نبلغ مثل هذا الحد بعد 20 سنة؟ يعني يظل جيل كامل ينتظر هذه الحكمة؟ هذا هو الفقر العاجل. ولو كان هناك سوادق محكمة تفلم الراية لبعضها، ولو كانت هناك أجيال متعاقبة لما ظللنا هذا العمر حتى ننتظر أن يكون هناك أمثال هؤلاء العلماء الكبار. فالداعية الحق هو الذي يعلم أن الجماهير محتاجة إلى الوعظ وإلى الإرشاد يجلل هذا الحكمة والشفقة والخوف على هذا المريد أن يدخل النار. فإذا كانت البيئة جاهلة فالمناسب أن تغيب معظم الأحكام الشرعية والآداب المرعية عن الناس، وأن يتفرق الناس من تلقاء أنفسهم نظرا لكثرة الأدعياء المنتشرين الذين يلبسون جيل أهل العلم، وأكثر الناس لا يستطيع أن يميز بين العالم وشبيه العالم، فكل من لبس عمامة وجبة كان عند العلماء عوام لا سيما إن أوصى لحيته، فهذا شكله كابن العالم، لكنه ليس كذلك، ليس بسجن وعشرة يهدمون. ومن هنا يبدو لك حجم الغرور والحمل الملقى على أكتاف العلماء الربانيين. إذا أنت في بيئة جاهلة، يبقى تنطلق وأنت معتقد أن أكثر الناس لا يعلم أكثر الأحكام الشرعية، يبقى تنصدق بالتعليل لا بالتعنيف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف معاوية بن الحكم ابن الحكم الثلث. ليه؟ لأن السلامة في الصلاة كان شيئا عاديا في بداية الإسلام، كما في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال: كنا نتكلم في الصلاة ويكلم الرجل أخاه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فمنعنا من الكلام. ولما رجع ابن مسعود رضي الله عنه من الهجرة الثانية من الحبشة وكان المسلمون يتكلمون قبل أن يهاجر، فلما رجع من الهجرة الثانية صادف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى عليه السلام فلم يرد عليه، فوجد ابن مسعود في نفسه وجدا شديدا وجعلت ظهوره فلاشته: لما لم يرد علي السلام؟ أنا فعلت شيئا؟ وجعل يؤلب نفسه وهو في كرب عظيم، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فقال: يا ابن مسعود، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فلو تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة فقد لا يكون الحكم بلغه، لا سيما هو حديث عهد بالكلام في الصلاة، بخلاف الواحد منا الآن. لو أن رجلا تكلم في الصلاة الآن لأنكرنا عليه. طب لماذا؟ نقول له: هل رأيت متكلما في الصلاة حتى تتكلم؟ ليس له عذر، لأنه ما رأى قط رجلا يتكلم في الصلاة، بخلاف معاوية الذي كان يتكلم منذ عهد قريب. فقد يكون الحكم الناسخ الذي جاء بعد ذلك لم يبلغه، فهو أولى بالعذر، لذلك لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت سيرته في كل من يظن أنه ما بلغه الحكم، كالأعراب مثلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تلطفا مع الأعراب. الأعراب رجل باجي، رجل بعيد، الأصل أنه مقيم في إبله وغنمه، وأنه ما بلغته الأحكام مثل الذي يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنف القريب منه وقد يظهره ولا يكلمه، أما الأعرابي كما نعلم أنه هجر أعرابيا مهما بلغت جهاز مهما بلغت جهاز لأن أعرابي الذي جاء فبال في المسجد قبل أن يبول في المسجد قال سافرة الفاكرة أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معه يعني كأنه يقول اللهم أدخلني الجنة ومحمدا صلى الله عليه وسلم وأدخل الباقين النار فلم يلبث بعد هذه الفاكرة أن بال في المسجد فقام الصحابة إليه إما ليضربونه أو ليحجزونه أو يعنفونه فقال صلى الله عليه وسلم لا تظلموه أي لا تقطعوا عليه لونه إنما بعثتم ميسرين إيه قصار المسألة أنه نجس المسجد بالبول هل لهذه المشكلة من حل؟ نعم أريقوا على بوله ذنوبا من نار طب لماذا نتعامل مع الأعرابي هكذا؟ لأنه سفير إنما جاء ليسأل عن شيء ويرجع ولعله لا يعود مرة أخرى فبدلا من أن يرجع ويقول ضربوني ورسول الله ينظر إلي ولم يمنعني ويتكلم ويصد آخرين كانوا يهمون للرحلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبدلا من حدوث كل هذا لا يرجع الرجل وقد رأى الإحسان بعينه فيتحدث به فيحمل ذلك من غاب على أن يأتي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان القاصي والداني يعرف نفاقه فيقال له والذي يقول له ابنه عبد الله يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق والذي أكرمك لئن شئت لآتينك بالحق فيقول له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته ولما طلب عمر مرة وخالد بن الوليد خالد بن الوليد مرة أن يقتلاه قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يقتل أصحابه ولم يقل يقتل صاحبه من آخر واحد ينقل الخبر لا ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل واحدة إنما قتل عشرة وقتل عشرين وثلاثين فكان من تمام حكمته أن يراعي المصلحة في بقاء هذا المنافق المعلوم النفاق وما بين الفساد المترتب على أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه وهناك فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبينه حديث معاوية قال فرمان القوم بأبصارهم رمان القوم بأبصاره يعني بلغ الغيظ بهم مداه وصلوا إلى سقف الغيظ لدرجة أنه رماه بغضب خلع عينه وحدث به فلما رجل يخلع عينه ويقذف به المخالف وعينه من أغلى ما يملك قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة وقال إذا ابتليت عبدي بكريمتين فهو لا يحب الدنيا إلا بها ولا يكرم إلا بها أيضا فهي من أغلى ما يملك فتخيل إنسان يضحي بهذا الغالي لأجل أن يرمي رجلا فقد بلغ الغيظ مداه الصحابة هذا حالهم أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حاله قال فوالله ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فما شهرني ولا سبني ولا ضربني فالنبي عليه الصلاة والسلام كان سيرته في من لم يبلغه الحكم أو في من يظن أنه لم يبلغه الحكم الرفق كانت سيرته الرفق كما كان مع الأعراب بخلاف الصحابة كما قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. إذن كان النهي عن السؤال مخصص للملاصقين للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أهل البادية. فقد يجد الرجل الذي من أهل البادية قد يسأل سؤالا جاثيا وقد يتصرف تصرفا جاثيا، كما في حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي رواه أبو داود وغيره، قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأعرابي قعود، قعود اللي هو الجمل الصغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعني جملك يا أعرابي. قال: بكم؟ قال: بكذا. قال: اشتريت الجمل. فجاء مسلم آخر فأعجبه الجمل، لكنه لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه، فقال للأعرابي: تبيع الجمل؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: بكذا. ورفع الأعرابي الثمن فوافق المسلم. فلما رأى ذلك بعض المسلمين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعرابي باع الجمل. فجاء الأعرابي قال: يا أعرابي، أولم تبعني الجمل؟ قال: له لا. قال: بل بعتني. قال: ما بعتك شيئا. قال: يا أعرابي، أنت بعتني الجمل. قال: ما بعتك شيئا، هلم شهيد يشهد أنني بعتك. والمسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للعربي: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. والأعربي مصر يقول: هلم شهيد يشهد أنني بعته الجمل، أنني بعته الجمل. في ليل انذر خزيمة بن ثابت وقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك وأنك لا تكذب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. ولا شك أن فعل الأعرابي كفر محض، تكذيب النبي كفر، لا سيما إذا راجع النبي هذا المكذب فقال: أنت بعتني؟ قال: ما بعتك. قال: بل بعتني؟ قال: ما بعتك. هذا تكذيب صريح للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر مجرد، لكن قد يرتكب العبد فعل الكفر ولا يكفر به لجهله به. هل ممكن تتصور رجلا ملاصقا للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعباد الله الأربعة أو أنس أو غيره ممكن يفعل هذا الفعل أو يرد على النبي عليه الصلاة والسلام قولا؟ لا والله، وكانوا في غاية الحب له، كانوا يخلقون أبصارهم عليه، إذا تغير وجهه أدنى تغير نقلوا ذلك، حتى أنهم سجلوا كل شيء. فلا نعلم نبيا من الأنبياء حظي بصحابة خير من صحابة خير من نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لقرب عهد معاوية بن حكم السلمي بالكلام في الصلاة ما علفه، وكذلك ينبغي أن يفعل مع كل جاهل أو يظن أنه جاهل، ألا نعلفه، إنما نستقبله باللطف ولا نفك قلبه فك الجندل، فإن هذا يكون عائقا دون قبول الكلام. قال: فما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فانشغل بتعليمه بدلا من تعليمه، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فالحكمة أيها الإخوة الكرام لا يحسنها إلا أهل العلم، ومن تمام الحكمة المداراة، وهذا بكل أسف يفتقده كثير من إخواننا المتحمسين. متحمس رأى شيئا لا يطيقه فبادر بالإنكار بغاية العلم، العالم لا يفعل ذلك، إنما قد يرى الشيء يكرهه ويسمع الشيء لا يطيقه، كما يقول الأحنف بن قيم قال إني لأسمع الكلمة أي من السب فأحم لها ثلاثة أيام، وفي ثلاثة أيام محمود لا أرد على صاحبها خشية أن يسمعني أكره لي منها. رجل قليل الأجر، رجل ما آنست منه رشدا ينبغي عليك أن تداريه، وهذه هي الحكمة بعينها وفرق بينها وبين النفوس. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، ورأت عائشة هذا اللين وسمعت هذا السب للرجل، فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحش. تحترم للنساء قليل الأدب. القانون قانون الشتائم عنده لا يخطر لك على بال، فيها مفردات ما قرعت سمعك قط. فينبغي عليك أن تداري لا سيما أهل الشوكة حتى تنفذ دعوتك. ولنضرب مثلين للحكمة في أمرين نتلبس بهما في بلدنا. بعض الناس عاقب الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما يخلص الأذان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله، يا بحر جاري في علوم الله، يا أول خلق الله وخاتم رسل الله إلى آخره. فأنت إذا قلت له لا تصلي على النبي بعد الأذان كذب عليك وقال يمنعوننا من الصلاة على النبي، فأنت خوف عليه هذا التشغيل بأن تتكلم أولا عن فضل الصلاة على النبي وأجل الصلاة على النبي وأن الذي يصلي على النبي يحبه والذي يسمع اسمه ولا يصلي عليه بخيل، كما قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وتبتدي تعمل محاضرة أو كلمة في فضل الصلاة على النبي ثم تذكر محاذير أو أغاليس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تذكر من ضمنها إيه؟ إن إحنا نصلي عليه بعد الأذان، وتدفع إيه؟ هدي المؤذنين على عهده صلى الله عليه وسلم، وإن لا يعهد هذا أبدا لا في سنة صحيحة ولا ضعيفة، ولا فيها عمل القرون، ولا فيها تفارع لبن المسلمين. يبقى أنت كده بينت للناس إنك أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبتصلي على النبي، وهذه كمان الدليل على ذلك الأحاديث التي فرضتها. وإنما نتأسى بفعل السلف كابن عمر رضي الله عنهما، فقد صح عنه أنه كان أن رجلا عطف عنده فقال العاطف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال قل الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. فبين ابن عمر أنه يصلي على النبي أيضا مثله، ولكن في هذا الموضع لا يسرع له، لا يسرع له أن يصلي في موضع الحنجلة في العقاب. المثال الآخر أننا مبتلون كبعض البلاد الإسلامية بكثرة الكباب في الحدود في المساجد، كثرة الكباب في المساجد، مساجد عندنا كثيرة مذكور فيها ناس، وهذا لا يحل في دين الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام، لأن الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا يمتلئ إنسان أن كثيرا من الناس يريق من العبودية لله لهذا المدخول في القبر، تأخذون منه الحوائج وتأخذون منه المدد، وإذا رجل أصابته مصيبة يهرع إلى القبر ويطلب من صاحب القبر هو يدفع المصيبة عنه. إذا فما لله في الكون، إذا صرف هذا إلى ميت لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. إن هذا لا يحل لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري لما قصف الناس ولم ينزل النصر دعا عمر الناس إلى الاستسقاء ثم قال اللهم إنك لا تحدث المطر إلا بذنب. قال عفوا. قال اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فلو كان الذهاب إلى القبر مشروعا أو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مشروعا لما عدل عمر إلى العباس ولذهب إلى القبر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، لكنه عربي على الأقل يفهم أن التوسل لا يكون إلا بالحج، إنما الميت لا يتوسل به، لا يتوسل بالميت، إنما يتوسل بدعاء الحي. ولو كان الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لو كان مشروعا لما عدل عمر إلى المسجود فهو العباس رضي الله عنه وترك الفاضل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفهمه من له أدنى فقه في العربية. حديث أنس في الصحيحين أن رجلا أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فوقف على باب المسجد وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونسقت الماشية أي ماتت فادعو الله أن يخطبني. قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال اللهم اكفنا اللهم اكفنا اللهم اكفنا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة صافية ما فيها قزعة ولا سحابة واحدة. قال فتكاثر الغمام في السماء وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحدر من على لحيته. قال وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء ولما الشمس جمعة أسبوع كامل تمطر في السماء. فلما كانت الجمعة التي تلتها وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء نفس هذا الأعرابي فوقف على الباب وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فسأل الله أن يحدث عنا الماء. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما تبسم أشهد أني عبد. خلع الحول والقوة وأثبت العبودية في هذا المكان حتى لا يلتبس على أحد شيء مما يجب لله عز وجل فيجعلونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أني عبد الله ورسوله اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الغراب والآثام والشجر. فهذا أعرابي يفقه العربية يعلم أن التوكل لا يكون إلا بدعاء الحج، لذلك رحل هذه المسافات وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يمكن أن يتوسل بغائر لجلس في مكانه وتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عربي ويعلم أن هذا محال في كلام العرب. فما هو عمر بن الخطاب لم يذهب إلى القبر ولم يطلب الاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما طلب ذلك من العباس. فقال العباس رضي الله عنه وقال اللهم إنك لا تحدث المطر إلا بذنب، ثم دعا الله عز وجل فأنزل الله المطر. وهؤلاء الصحابة اختلفوا في سخيفة بني ساعدة من يكون الخليفة، أهو من المهاجرين أم من الأنصار؟ ولم يذهب واحد من المختلفين إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالوا له اسم لنا في هذا الخلاف. وها هو علي رضي الله عنه اختلف مع معاوية رضي الله عنه حتى قتل يوم الجمل 70,000 مسلم، ومع ذلك لم يذهب واحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ما هو الحل في هذا الخلاف، ولو كانوا يفقهون التوحيد فعلا. فلا يجوز أبدا أن يوجد قبر في مسجد في دين الإسلام، وهذا معارض للتوحيد. فإذا كنا مبتلين بهذه الظاهرة وأراد رجل أن ينبه أن هذا لا يجوز في مكان يزعمون أنهم يعظمون فيه أولياء الله وأن كل مشهور في المسجد هو من أولياء الله، ولو تكلمت بهذا الكلام لقالوا يكرهون أولياء الله ويسجدون عليه. طيب أنت تريد أن تنبه علينا هذه الظاهرة كما في التوحيد؟ نعمل محاضرة في كرامات الأولياء وفضل الأولياء وفضل آل البيت، وأننا نحب آل البيت حقا وأننا نتعبد إلى الله بمحبة آل البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين، فنحن نحب الحسين أكثر منه ونبذل الحسين أكثر منه ونتقرب إلى الله بمحبة الحسين أكثر منه، نحن دعاة وهم أدعياء. لكن انت لو لما تيجي تنبه على هذه الظاهره مباشره يسجدون عليك، تقطع مادك التشجيع لانك انت تعمل كلمه او تعمل محاضره في كرامات الاولياء، ومن عقيده اهل السنه والجماعه اثبات كرامات الاولياء. ثم بعد ذلك اذكر بعض المحاذير حول معنى الكرامه ومعنى الولايه، فاذا ذكرت هذا الكلام ولايه يحث على المستمع. هذا كله من الحكمه ومن اصول الدعوه الثابته، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اذا كان الدخول المباشر الى الموضوع يضيعه عليه ويوجد صدر المستمع، ينبغي ان تسلك طريقا اصلا. المهم تصل الى قلب هذا الرجل وتقطع ماده التشغيل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الطريق الثاني من طرق الدعوة إلى الله الموعظة الحسنة، وإنما وصفها الله عز وجل بالحسن لأن بعض الناس قد يكون جافا في موعظته، وإنما يقصد بالموعظة استشارة القلب لعمل الخير، استشارة القلب لعمل الخير. فالوعظ من أجل المهن والصناعات، ما كان يعظ قديما إلا أهل العلم، ثم خصت هذه الصناعة فلم يعد يحسنها فلم يعد يتلبس بها إلا عالم الخير. الذين يصرفون هم الذين يتلبسون بالوعظ الآن، ولا يكاد يحسن الوعظ إلا قلائل هم من أهل العلم. من أهل العلم كان يعظ ابن مسعود وعبيد بن عمير والحسن البصري وأيوب السختياني وسفيان الثوري، إنما كان يعظ أهل العلم، لأن القصد من الموعظة كما قلت لكم استشارة القلب إلى عمل الخير. فإذا وعظ الرجل موعظة جافة أغلق القلب به. ومن احسن طرق الوعظ ان تستثير القلب بذكر نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى والى عاد اخاهم هودا قال كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هودا الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون ولا اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعوه واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعروض إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أن لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. قالوا إلى وعظهم ما أحسنه، وكيف أنه قدم النعمة باستثارة القلب على فعل الخلق كما قال قوم طاوان له لما بغى وطغى ورفع عقيرته عليه قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فيفكرونه بفكره لأنه كان فقيرا، فكما كنت فقيرا وأحسن الله إليك فأحسن إلى الفقراء استشارة إلى عمل الخير. فإذا كان العبد نبيلا جليلا وفيا أثر فيه ذكر النعم، وإذا كان العبد خسيسا مئيلا ازداد عثورا وطغيانا. إنما وعظته زاد نفورا كما فعل قوم نوح، كلما وعظهم ازدادوا منه نفورا لرؤيتهم. فالموعظة لابد أن تكون حسنة بأن تتحبب إلى الله. رب القيم رحمه الله قال كلمة تدل على أنه في الكل في فهم النفس البشرية، قال إن الزاهد يعظ الناس بترك الدنيا وقد حكم الناس على الدنيا فيصعب عليهم تركها فلا يتبعون. إنما العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. لما تأمره ترك الدنيا لا يستطيع، لما تحببه في الله يقدر على ترك الدنيا. وهذا هو الفرق بين وعظ العالم ووعظ الجاهل الذي لا يعرف النفس البشرية. من تمام حسن الوعظ أن لا تلقي التهم بذاتا على روح الله. كثيرا ما أسمع بعض الناس ومنهم بعض إخواني أعلى المنبر في غمرة الحراس يقول هل فينا أحد يشتكي الله؟ لا يوجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي أعطاك هذا؟ من الذي جعلك تقول إن كل هؤلاء لا يتقون الله؟ أو أن تقول مثلا فحى الناس بالدينار والدرهم وأمسكوا وبخلوا ولم يعد هناك أحد ينفق ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أدرك؟ فإلقاء التهم بهذه الطريقة فيه رجع للقلب، وكذلك استخدام كاف الخطاب وفاء الخطاب لا تستخدمها ولكن استخدم ضمير الغائب في الوعظ. فلا تقل مثلا إذا أنت عصيت الله فأنت مجرم، قل أنت مجرم بي، كل المستمع يتصور أن الكلام موجه إليه، لكن تقول إذا عصى الله فهو مجرم وإذا فعل كذا فهو في النار، ولا تستخدم فاء الخطاب ولا كاف الخطاب في الوعظ حتى تشبع القلب. وهذا ليس من الموعظة الحسنة. بقي الجدل وهو الذي يستخدمه الدعاة إلى الله عز وجل لإباحة هؤلاء الأدعياء من طريقهم. ونستكمل الكلام بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجزنا ذنوبنا واصلحنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على سيدنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيونا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا تجاهها وذكرها وتخير وذكاها فانت ولدها وولاها. اللهم اغفر لنا حبنا وجدنا وستر لنا ذنوبنا وكل ذلك هدانا. أعمال الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الأمور مصدقة بها وكل مصدقة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وعمر منه أن يكف نار الوجود.
الجبل من أصل من يسرع يده هو الوصول إلى الحق. فلذلك أيضا ما يطلب من المجال أن يكون مثل ثانوية في طلب الحق. وأن الذي يهمه من الموضوع كله أن يظهر الحق سواء على لسانه أو على لسان خصمه. وحقيقة هذا النوع من الجبل كان موجودا في القرن الأول والقرن الثاني وبعض القرن الثالث. ثم خص الإنصاف حتى لا تكاد تجد رجلا من شبه. ليس لنا بعدنا كثرة البدع وكثرة المنارات والملاحات ووضع الناس أصول كل من جبل. فلما تقرأ الأصول التي ذكرها العلماء في فن الجبل تجد أن المقصود منها هو قطع الخط. لكن تتوقف لكن تتحل بس لا يعني فرعوا المسألة لكن تتحلص الخط. لما يحسن هذا الكلام في نوع واحد من الخصوم وهو الخط الواري المجاب العنيف، فلا مانع أن تقطع هذا الخط على نحو ما سنشير إليه إن شاء الله. لكن الأصل في الجبل إن يكون الحق وينبغي أن يكون ولاء المتجادلين أو المتجادلين إن كان رجلان أو كان رجلين أو كان رجال. الأصل هو أن يكون الحق. قال ابن سبيل وقد روى هذا ابن أبي حاتم في كتاب مناقب السافون. قال حدثنا الربيع بن سليمان أظن يعني الكتاب هكذا حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الرسول كان حدثنا الرسول بن سليمان قال الشافعي نقل هذا الكلام لابن سليمان. قال الشافعي كلمات ما نعلم احدا قالها قبله ولا بعده. قال الشافعي ما ناظرت احدا فاثبت ان يكتب بل رجيت أن يظهر الله الحق على لسانه. وقال ما ناظرت أحدا على الغلبة إن أنا عايز أغلبة. وقال ما قبل أحد الحجة إلا عظم في عيني وهبته وما رد أحد الحجة إلا سقط من عيني. فقال التابعي وجدت أن هذا العلم لي ولا ينسب إلي منه حرف واحد. ده الأصل الذي دفع الشافعي لهذا هو الإخلاص، وهذا هو الأساس في المجادلة. لذلك تحمل المخالف على أن يلتزم الحق. الفكرة الثانية ولو ظهرت كلمة من الحق على لسانه لوجد أن تثني عليه. لكن إذا كان المجادل عنيفا وعنيفا ومماريا وكل همه ان يطمس وجوده ولا يذكر لك حسنه ويمسك بك كل نقيصه هي ابعد من البشرقين بالنسبه له. الى هذا النوع احنا بنسلك معه يعني عده مثاله. المسلك الاول الا تنشغل الا بالحق الذي تعرفه وتجعل همك وهجيرات أو أن يدعبك الحق الذي تكتبه مثلما حدث لموسى عليه السلام مع فرعون عليه لعائن الله لمتكهر. قال الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت مثل رجال إبهاء الله. قال حسن أن تنهران العلماء أهل السلف لا يسمحون لأحد أن يخالف آداب النبي. كان من أشهر الذين يقولون هذا ويعاقبون عليه لمن مالك من أعنف عبد الرحمن النبي. كان يدرس من هذا من آداب النبي.
قال فرعون يا رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون. هي دي بدايه الحيبه. حيبه عند اهل العلم في المناظره ان تترك الدليل المتنازع عليه الى مساله لم تؤخذ المناظره لاجله. احنا عقدنا المناظره ليه؟ حتى نثبت ان الله عز وجل هو رب العالمين وليس احد. ليس العلم. هذا هو الموضوع الذي من اجله عقدنا المناظره. فاذا خاد خصمك عن الموضوع او اتى بجزئيه اخرى عن الموضوع فاياك ان تسير خلفه. لو سرت خلفه وجرك خارج الموضوع الاصلي ضاعت المناظره كلها وغلبت. فالمفهوم انك انت تثبت مهما شغب عليك تثبت على الموضوع الذي من اجله عقدنا المناظره. نحن عقدنا المناظره حتى نثبت ان الله عز وجل هو رب العالمين وليس فرعون. فبدا فرعون بالسؤال ما رب العالمين؟ ما تنهج؟ اما حقيقته؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ليس رب السماوات والارض وما بينهما والدليل عندي كذا وكذا وكذا. لان ما يعرفش يجيب هيجيب منين؟ ازاي؟ وطبعا الكلام ده كان امام مين؟ امام الجمع الحاسب. وهذا كما يقال اذا اراد الله شيئا هي اسباب. عايز يفضح فرعون. افترض عليه موسى عليه السلام ان يحفر الناس ضحى. كل الناس يحفروا في ميدان عام وتجري المناظره على مين؟ بالذات. وهذا من تمام حكمة الله عز وجل لإنهاء هذا الخصم كما حدث لغلام الأفضول غلام أصحاب الأفضول. الغلام ده لما الملك عالم إن هو يعبد الله عز وجل وإنه لا يعبد الملك قال له إيه؟ جادله قال ألك رب الغير؟ قال الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الله من المعلمه الثالث راهب. كان الغلام هو ذاهب الساحر يمر على صومعه راهب سمع الكلام ده المعزز فقلبه فيه ايه انفتح لكلام المعزز يروح للساحر يقول ايه تناصر جبل عارفين كمال حاجه منه فقلبه مغلق من جهه تعاليم الساحر والمكتوب يدافع عليه الله. المهم ان الراهب نقل اليه كلام الحق وكان الرهبان كما يقول معمر بن راشد في روايه الترمذي قال وكان الرهبان الذات على الاسلام. نعم ان غلا الغلام يبري الاسمه والغبره كان في جليس للملك عليه فقالوه ده اذهب للغلام يرجع لك بصره. فلما جاء جليس الملك بهدايا كثيره قال ما هاهنا لك اجمع ان انت فتيتني. هذا الحديث رواه مسلم من حديث صحيح الروم. ان انت فتيتني. قال الغلام انا لا اكفي احدا انما يكفي الله تعالى فان امنت به جعلتني فتيتني. فأنا جليس الملك بالله فرد الله عليه نصره. دخل جليس الملك على الملك بعد ما كان واحد بيتحبس لا جذب له ايه؟ فقال بلغ من سحر الغلام ان رد اليك بصرك. قال انما رد الي بصري ربي. فقال الملك اولك رب الغيب؟ قال الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. قال للغلام بلغ نسيئا من سحرك انك تبرئ الاسنه والابرص وتداوي الناس مثال الرياح. قال انا لا اسقي احدا انما يسقي الله تعالى. قال اراك رب الغيب؟ قال الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الله. راس الحي. تخيل هيئة الله. ما قالوش بقى بلغ من مش عارف علمك ولا الكلام ده. هو قال له نص كلمة واحدة ارجع عن دينك لان اللي جاي ده ماليش حل غير كده. قال له لا فنصره للطير حتى سقط في الطير. خلاص بيئة ايه جليس الملك ارجع عن دينك قال له لا برضه فكره حتى سقط في الطير. فضل ايه الغلط؟ اهداف ارجع عن دينك قال له لا نصره؟ لا ما نصروش لانه محتاج. ده لسه غلام شغال السن والساحر الكبير هيموت واحنا محتاجين. اهداف ولذلك لم يضحي به ولا نصر للطير انما دعا فوجا من الشرطه وقال خذوه على قمه اعلى جبل فان ايه؟ فان امن وان لم القوه من على الجبل. هي المساومات الى اخر مدى. برضو لما طلعوا بالجبل هنا ذلك يا بقى ولا يحدثك من فوق الجبل. فقال رب ابتليه بما شئت فارتجس بهم الجبل فسقطوا هم ورجع هو الى الميت. قال ويحك اين اصحاب قال كفانيه الله ما شئت. دعا قول الاخر وانت بيت الكرسير صابر كده في البحر الابيض ويجدوا به يعني في الجبل مسجين كده ناس سباحين نهره اصبر ويصلوا النص البحر إذا أنا هلا أصيب به الخارج وصله للسماء. فلما وصلوا إلى مدة البحر قال نوح قال رب ابتليني بما شئت فانشفأ بهم الخارج فغرقوا ورجع هو إلى الملك فقال ويحك أين أصحابك قال كفانيه الله بما شاء. ثم قال له قبل أن يدعو صوتا ثالثا قال له ويح نفسك اعلم أنك لن تقتله حتى تفعل ما امرك به. قال وما ذلك؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد. ان تجمع الناس في صعيد واحد. في ميدان عام. تقول موسى عليه السلام ان يحصل الناس بها. كل الناس عز الشهر كده في ميدان عام اجمعهم. خلاص؟ وتاخذ سهما من كنانته، كنانه ليضيق السهام. وتصدمع الكفر دي. وبعدين تقول بأعلى صوتك بحيث يسمعك كل هؤلاء. تقول بأعلى صوتك بسم الله رب العالمين. فإنك حينئذ تقتلني. قال له بصوت بسهل خالص. حسب المنتسب وعمل زي كما قال عبدالله وألقى السؤال يعني قال بسم الله رب العالمين وصوت الشمس ووقع السهم حيث أثار الغلام. قال له فإنك إذا كنت ذلك وقع السهم هاهنا. فأشار إلى صدره فوقع السهم حيث أشار. فلما قتله قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. طيب ميدان الملك بس طرت الغلام على يده كان هيبقى لناحة الناس لناحة فيه وفي البلد المكان سيأخذ عسر العدد الذي آمن في المعجزة. أجاب مسير قال لك بس احنا ايه نعمل هجمة وشرسة واحنا التلفزيون كان سنة 76 الاحصائيات الرسمية بتقول ان رجال المتفرجين المهم الدائمين للتلفزيون كان 15 مليون. ان احنا بقى المهمة اركان شعبان وبعد بقى بقى عسلوا عواطيه بالسهولة مفيش لأسوالي اي حاجة مفيش اي حاجة والعالم كلها بيتخمم ان مفيش حد عايز شغل ولا حد لاقي الساعة فكله بيعمل ايه بيهتفش بقى هل هو يتفرج على ايه على المتصلات وعلى الجنن اللي بيقعد بكل مفاصله وعلى العين اللي بيشغل احدث عربيات وعلى السلع الاستفزازية اللي هي دي في الاعلانات والكلام ده هو اسمه ازاي. فأصبح صوت اللي خرج في الجنين مش بقى 20 مليون 30 مليون على الاقل او 40 مليون. قال لك يعني هو اجزع واحد في الجنين بيحضر له كم في صوت الجنين مش ألف ها مية وعشرين ألف. احنا بقى الكلمة بتاعتنا هتوصل لأربعين مليون. فيلا بقى ايه نهجم عليهم كلهم لهم أدعياء كلهم نصفاء كلهم مالهم سعيد ويعني معايين خلال فلان. اخبرت ازاي؟ لا معاه فلان فرعي ولا تعلم علوم فرعيه ولا الكلام ولا معاه حاجه فرعيه. خلاص كده؟ وقال لك يلا نهجم بقى عليهم الكلام ده. سبحان الله كانوا المساله تتقلب عليهم. اخبرت ويطلع الحلقه الثانيه اللي بعض الاخوه جهدت من سنه تسجيل سمعتك كانت حلقه في غايه السكوت. في غايه السكوت. كلام بادئ واحده بتقول ده انا رحت اسمع بقى في جلسات الخاصه في البيت الجماعه بقى هي امراه عملوا فصوات بيحرموا علينا الدنيا بيحرموا الدنيا وان انا امشي بالمثال حرموا علينا كل حاجه مش مكتوب معانا بالصلاه انت من يوم انت من امتى وانت تقول في الاصل عشان تعرفوا نبدا بايه ونأخر ايه مش بس ثم درجه منتهيه الناس تستنكر وتسالك عن اللي بيطلع علينا كل في البنطلون في الشارع. فتخيل بقى لما تبقى بجزئيات الاسلام غايبة عن هؤلاء هم فاكرين يكون بخاص بمين؟ هم مستغنين الجماهير فاكرين الجماهير غبية ما بتفهمش ولم يقدروا الجماهير حق قدرها. انك تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت لكن لا تستطيع ان تدفع كل الناس كل الوقت. شعوره تهيئه فزادهم ذلك سقوطا، وزادهم ذلك ان ابتث الناس حول الدعاه الى الله عز وجل. في نفس الوقت محرمت من المناظرات العلنيه. احنا كذلك دعونا اكثر من مره على استعداد ان نناظر اي وقت مناظره علنيه، لكن يحرمك يشغب عليك ولا يمثلك. لذلك كما كانت القلوب يغنى هي بيد الله سبحانه وتعالى، مالك الملك ومالك الملوك ليس بيد احد. فاذا اراد الله شيئا هيئ اسبابه ويمثلك علشان الجماهير اللي بتسمع الكتيبه تجيلك وتعرف القضية، وينبه ان فيه واحد بيقول كذا، في واحد بيقول كذا، الجماهير عندها فضول يقول لك انا بروح مع الاعمال يعني. فلما يروح يسمع الراجل يقول لك والله ده الراجل كان متجاري فين من زمان. ويبتدي يشوف فلان وفلان وفلان وتنتشر المسألة. فهكذا إذا أراد الله عز وجل أن ينصر هذه الفئة المستضعفة التي لا تملك إلا هذا المنبر، وفيه مساومات على هذا المنبر برضه. يفضل فيك ولا نفضل إيه؟ فمن تمام نصر الله عز وجل ويوسف إن الجماهير كلها تسمع المناظرة دي. قال فرعون وما رب العالمين، هو اللي بدا السؤال، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مبصرين. قال لمن حوله الا تستمعون، عجبتم الكلام؟ طب انت بتجاوب يا بني ادم، جاوب قول اي حاجه. لا ما عندوش، ما هزرش، ما عنديش جواب. فلذلك يحيي بس زي الايه الرجل اللي كان مشتغل لما لقيت مشتغل من بيتي في بعض البلاد فجاءت امراه قالت ان فريجه بدادة وقعت سقطت في بيت، فما حال الماء؟ يجي زعل الكاتب يقول لا، قال لها ويحك لما لم تغطي البيت؟ تقول لها ازاي؟ هو عندي جواب. فخلاص بقى يعنفها عليك على حاجه ثانيه، ما تغطي البيت من هنا وراك عشان ما تزعجناش. تقول لها ازاي؟ فهو ما عندوش جواب فيحول. اصل الحيده هو ان تترك الجاده الى بنيات الطريق. الجاده زي الطريق العام، طريق عام رايح جاي، وبنيات الطريق الطرق الجانبيه وحجاره غير المطروحه. بنيات الجاده ويسلب بنيات الطريق، هذا هو الطريق ليس به صفاء، فدعني عن بنيات الطريق. فرعون بيشد البر، لو شد البر فرعون هيغلبه، لان فرعون هيرجح بقى. هو قليل الادب وراجل بقى الخروج بتاع المفردات قد كده، فانت مش عايز ترد عليه. لكن موسى عليه السلام بقى المعلم من الله، وموسى اليه لم يحل عن القضيه التي جاء ليناظر من اجله. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضه ايه خارج عن السكه خالص. مش مجاوب فيجد ان رب العالمين مش رب الموجود كلهم. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص هذا هو الاسناد على كل شيء هيحيد. فقام غير الكلام، ما عادش بقى ينفع كلام في المسألة دي. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. المناظر الحميد المناظر لازم يكون عنده مبادئ. وانت بتناظر انت ما تعرفش تقدر ان الخصم صح، وما تعرفش الخصم موظف لك ايه بالظبط، مثل يكون موظف لك مقلب من اوله وانت مش عامل حساب على المقلب ده. بس ده ازاي؟ فلازم يكون عندك بدائل. ابتديت تناظر بدليل ان طيرهولك، ما تقفش بقى مدلدل ودانك لحد التاني، كن منقول على اللي جنبه على طول. بس ده ازاي؟ وعندك بديل تاني ثالث ورابع. فلما فرعون بقى غير القصه وما عادش المساله مساله بقى نقاش والكلام ده هيحزنه، قام يغير الكلام. لما قال له لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، قال اولو جئتك بشيء مبين؟ قال تات به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هو بيضاء للناظرين. قال ان هذا لسحر عليم، يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ بيستفيد الجماهير عليه لانه ما يعرفش غير الواحد. وانت عارف بقى اغلى حاجه عند الواحد بلده وداره، لما استولعه من داره ده يتم. بس عشان كده تعرف تضحية الصحابة الأوائل لما خرجوا من ديارهم ورسول الله نوه على مسألة الخروج من الدار دي كثيرة، بل جعل الخروج من الدار عجل القتل في سبيل الله، عجل القتل أمره. قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما تعرفوا إلا قليل منهم، فجعل الخروج من الدار فوق هذا الروح وفوق القتل على دينه. فلما واحد يكون هيخرجك من بيته تعمل في ايه؟ طبعا هتموتك. هو فرعون بقى عايز ينقصك معهوش حجه، فقال لك مستثير الجماهير عليه، هيطلعكم من ارضكم. عجبتم الكلام ده؟ فماذا تامرون؟ من انت وانت بتقول لهم فماذا تامرون؟ ده هم طول عمرهم مستعبدين وطول عمرهم غدر، وانت بتكون من فوق العذاب، من انت بقى بيامرون ان شاء الله؟ لكن هو محتاج العمليه دي. عشان كده لما خاطر الخطاب بتاعه برضه بيستثير الجماهير، قالوا له ايه؟ ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. هم كلهم نص في الميت ولا لهم فيه وعايزين يجوزون، لكن احنا بنعتمد على الوعي القوي وان الناس كلها تأساها وعرفاها ان دول متطرفين والناس وحشين ومش عارفين الكلام ده، فاحنا كنا اكتر من كده بقى اعتمادا على ذكاء ايه؟ الجماهير. خلاص كده؟ وان لجميع حاضرون اهل عظيم بنا من الملعون. خلاص كده؟ فنفهم اصول المناظره من هنا بقى. ابراهيم عليه السلام عمل نفس القضيه مع النمرود، اصول المناظره مع المكابر. لما تلاقي واحد ده لا عايز يظهر ربنا بالكلام، كله عايز يجلدك وعايز يفطسك وعايز يجلدك تحت الارض، بنحط رباط اللي بينه ينبغي ان تقطعه. قال الله عز وجل الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، اي لان الله اتاه الملك. حاج ابراهيم في ربه انسان خفيف قوي، انسان ما عندوش عقل. كان المفروض ان ربنا كان الملك يذكره بفعل حاج ابراهيم في ربه، عايزين الله سبحانه وتعالى يجي ويجيب الله تبارك وتعالى. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي ويميت. أهو ده الراجل ده النمرود ده ركب مقدمة خاطئة وعمد إلى المغالطة. إيه المغالطة اللي وقع فيها النمرود؟ إبراهيم عليه السلام بيقول ربي الذي يحيي من العدم ويميت، هو قال له انا احيي. طيب ده الاحياء الذي يقصده ابراهيم عليه السلام مش هو الاحياء اللي انت بتقصده انت، كما ذكر المفسرون. قال له طيب كيف تحيي وتموت؟ قال له اجيب اثنين احكم عليهم اثنين بالاعدام ويحطهم على الشمال ويركبهم في الايه؟ في الخد، ويسد الطبليه من تحت واحد وهو بيسد الطبليه من تحت ثاني لواحد عفوته عنه. فرسوله يبقى الثاني جنبه ايه؟ ميت اهو. انما يا ايه؟ انا وهبته الحياه. دي مغالطه، لان ابراهيم عليه السلام ما قصد هذا المعنى اصلا، انما قصد ايه؟ الاحقاق عن عدم. فلما بدا بمقدمه خاطئه وعمد الى المغالطه غير ابراهيم عليه السلام الدليل. لانه ما ينفعش ان احنا نقعد ايه؟ هو بيغلط واحنا عمالين نعدل في المغالطه بتاعته. كل ما نعدل المغالطه يجيب لي كمان مغالطه. مثل هذا النوع لابد له من دليل حاسم قاطع. عشان كده المناظر يبقى معاه ادله قطعيه وادله ظنيه ظنا راجحا وادله ظنيه ظنا مرجوحا. تكون الثلاث انواع من الادله معاه. اذا بدانا بدليل ظني حصل عليه التشديد نجيب له دليل قطع. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. هو مش موجب جواب للموضوع ده، عشان كده جهد الذي كفر. ما تصور ان يذكر هذا الدليل على جهد ابراهيم عليه السلام. فهناك والله لا يقال الظلام. كذلك في باب المناظره ايضا مناظره ابن عباس والخوارج. ثم خرج الخوارج على علي بن ابي طالب وكفار الاستخاره وزعموا انهم خالفوا كتاب الله، انحازوا الى معسكر الخوارج دول ناس ما عندهمش اي فهم،
عندهم تفكير وتحليل لكل الكلام.
يعني النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يحكم عليهم بذلك، كانوا يقرؤون القران لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين كما خلصهم المجانين، وداخل عمال يقرا القران ليل نهار، يستاهل 100 حاجه في القران. ليه؟ لانه لا يجاوز حناجره، حناجره هنا واللي كان هنا. مين اللي يتجوز هذا العالم؟
العقل.
العقل فين؟ في القلب. العقل مش في الدماغ، العقل في القلب. العقل دماغ في مخ، انما العقل في القلب. فلا يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون به. فالمرء لا يعقل الا بقلبه، فمستقر العقل المدرك في القلب. فلما يكون مثاله هنا يكون سته هنا وعقل هنا، يبقى سيقرا بلا فهم. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. يسيب الكافر ويقتل المسلم ويشرب دم. ازاي ده كافر اصلا؟ لا يسيب. طب ده مسلم منحرف، يعني من وجهه نظر يعني هو احسن مني، يعني ده اسود وده غامق شويه، ده رماد ولا اسود. رماد ازاي؟ يسيب الاسود الصالح ده ويمسك الايه؟ الرمادي ده. ازاي؟ زي ما حصل ليه واصل مع واصل مع فاضل لما ايه كان ماشي وزرع الاصحاب المعتزله واتورطوا كلهم مروا على معسكر من معسكرات الخوارج. فالمعسكر ده الخوارج كان عاملين كمين. وشوف الدقائق والكلام ده. مش اي حد من هذا يقول لهم اذهبوا برضه كده. مش غلط؟ المهم ان ايه اول ما قالت الخوارج فقالوا له احنا هنموت النهارده. هنتقتل. فقال لهم طيب مفيش ولا حسيت نتكلم ولا نتكلم. الحكايه دي تبين لك مدى غباء الخوارج اللي هم كانوا يمثلهم الملاندي او كانوا يمثلوا الهجر. الخوارج ازاي؟ نسال ازاي ما تفهموش. فالمهم خلاص حد يتكلم انا اللي هتكلم. انا اللي مواصل للكلام قلت مين؟ قال نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بس احنا عالم كفرة يبين يسمع كلام ربنا. على الوحدة والساعة دخلوا من المنظرة يا رب. دخلوا المنظرة انتوا سايوا تأهوا الكلام ده اقرأوا علينا بقى شوية. خلاص قرأت علينا طيب بقى وصلونا البيت. لأن ربنا قال إيه ثم أبيضه مأمنة. أخبرك إزاي؟ قاموا طالعين بقى الجماعة بالسلاح موصلوهم من حد البيت سلامات. أخبرك وقاموا راجعين. تخيل واحد وصل به الأمر إلى هذا الغباء. إلى هذا الغباء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد يعني هيطول في العود بتاعتهم ويدعوهم كأعجاز نخل المنقعر. فهؤلاء الخوارج اللي كفروا عليهم من خلال كفار الصحابة انحازوا 6000 واحد في معسكر. سعد بن عباس رضي الله عنهما يا بني عمية قال لابن عباس قال لعلي بن ابي طالب ادرك بالصلاه حتى اتوا هؤلاء الناس فيعني اتكلم عنهم. قال اني اخشى عليك منهم. قال لا تخف علي. وانطلق ابن عباس وواصاهم في نحر الظهيره في اقتلوه. قال مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند خير الناس. جئتكم معاذ بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند المهاجرين والانصار وعليهم نزل القران وهم اعلم بتاويله وليس فيكم واحد منهم. ما تنكرون على ابن عم رسول الله؟ قالوا ننكر احدى ثلاث. ننكر ايه الثلاثه اللي هنقولها دي؟ قال وإن خرجت منها ترجعون؟ قالوا لا. قال هاته. قالوا أما الأولى فإنه حكم الرجال في أمر الله وقد قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله. فما للرجال وما للحكم؟ هذه واحدة. الذي الثاني قالوا انه قاتل ولم يشفي ولم يغنم. فإن كانوا كفارا حل له سبيله، وإن كانوا مؤمنين ما حل له قطعه. هذا الثاني. فبالتالي الثالث أنه نقع عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فبالتالي أنا أتلو لكم من كلام الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفعل ذلك أما الأولى إن الحكم إلا لله، فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيف وأنتم حرم، ومن قتله معه متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذرع. هذا من منطق هذه المبالغه الصعبه. وقال تعالى وان شفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان اراد اصلاحا يصف الله بينهم. الحكم في ارنب وفي فرد امراه ام الحكم في حكم بناء المسلمين؟ ولو شاء الله عز وجل لحكم في الموضعين، ولكنه خير حكمه الى الرجال. واحد في الحرم قتل ارنب، الارنب ده يجيب اثنين زواعد يحكموا على الرجل اللي قتل ارنب في الحرم يفتح كام. ولو شاء الله لحكم. قال من قتل ارنب فعلى هذا وقتل عصفور على كذا، من قتل احد على كذا اخبار في الجد. اذا ما اختصمت مع زوجها بدل ما نبعث الشمس لربنا حكم. فقد خير الله عز وجل بعض حكمه الى الرداء. يبقى الحكم في ارنب ونحوها وفي خرج امراه ولا الحكم في حكم المسلمين؟ هو في حكم بناء المسلمين وصلاح ذات البلد. اللهم خرجت من هذه امام خرجت. شوف الرد سهل الدل ده قوم القران والوجود وحمدرهم. فاللهم ما قرأوش الايات دي في القران. الثانيه ده قال اما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم. فمعروف لقصاصات الزمن اين اخر زمن عائشه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما افادها ايه؟ افادها وجهها النبي. لسان عائشه رضي الله عنها في الصف المقابل لعلي بن ابي طالب. قال اتسبون امتكم عائشه وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد قال الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. أتسبون عائشة وهي أمكم؟ قال تعالى وأزواجها أمهاتها. فإن كنتم ليست بأمنا كفرت، وإن كنتم نستحل منها ما نستحل من غيرها كفرت. فأنتم تدورون بين جلالتين تأتي منهما بنفسك. بالظبط. فسكت. قال خرجت من هذه عليه الصلاة. قال أما قولكم حكم الرجال في أمر الله. طبعا قبل الدليل الآخر قال وأما قولكم وإن كانوا مؤمنين ما حال قتالهم. فقد قال الله عز وجل وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالحق والقسط وإن طائفتان. يبقى إذا أثبت لهم الإيمان مع الاقتتال. فالظن إيه يا إنسان المؤمنين ما حل له قتالهم؟ في القصة في الأولى القرآن لا إجابة.